نعم الحديث الآخر حديث علي
نعم كبر على سهل بن حنيف ستا
إيش؟
إنه كبر على سهل بن حنيف ستا
وقال نعم بعد قوله كان نعم
كان صلى الله عليه وسلم يكبر على جنازنا أربع من أقام فتحة كتاب في التكبيرة الأولى.
نعم يقول كان رسول الله يكبر على جنائزنا أربعا, هذا هو الغالب من فعل عليه الصلاة والسلام, ويقرأ في التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. وعن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ في فاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة. تدل بهذا وهذا على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وقوله لتعلموا أنها سنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام, ليس المقصود أنها سنة يعني أنها مستحبة. ويمكن يستدل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب, وهذا يدل على فرضيتها في أن قراءتها في صلاة الجنازة فرض, وهو حديث في الحقيقة عام لا صلاة. صلاة الجنازة هي صلاة تفتتح بالتكبير وتحليلها التكبير, تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, ولكن مع هذا أهل العلم يختلفون في حكم قراءة الفاتحة. منهم من يجعلها سنة, سنة يعني أنها مستحبة لو لم يقرأ الفاتحة الكتاب صح, ومنهم من يجعلها واجبة. وهذا عندي أظهر أنها واجبة, تجب قراءتها في صلاة الجنازة لعموم الحديث. ويمكن أن يقال إنها ركن يعني بمعنى أنها لا تصح إلا بفاتحة الكتاب لعموم الحديث. نعم هات اللي في شيء يعني.
نعم
قال على وسطها وسطها.
نعم ما تكلم على نفس
الكلمة
بس ذكر الكلام اللي ذكرتموه. قال فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلى عليها وهذا مندوب. وأما الواجب فإنما هو استقبال جزء من الميت رجلا كان رجلا أو امرأة.
نعم جيد, هذا بيان إن هذا على وجه الاستحباب, فلو قام إزاء رجليها أو رأسها أو صدرها كذلك الرجل. نعم
ذكر اختلاف العلماء في ايش يستقبل من الرجل والمرأة.
نعم
ما يستقبل من الرجل والمرأة.
ايه كل كل شيء.
واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة, فقال ابو حنيفة انهما سواء, وعند الهادوية انه يستقبل الامام سرة الرجل وثدي المرأة برواية اهل البيت عليهم السلام عن علي رضي الله عنه. وقال القاسم صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل, إذ قد روي قيامه صلى الله عليه وسلم عند صدرها ولا بد من مخالفة بينها وبين الرجل. وعن الشافعي أنه يقف حذاء رأس الرجل وعند عجزتها, لما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها, فقال له العلاء بن زياد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال نعم, إلا أنه قال المصنف في الفتح إن البخاري أشار بإيراد حديث سمرة إلى تضعيف حديث أنس.
إلى عجيزتها وسطها قريب.
قال حديث عائشة سنكون حديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهية صلاة الجنازة في المسجد. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تصح.
لا تصح. عفى الله عنه.
في القدور الحنيفية ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة, واحتج بما سلف من خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الفضاء للصلاة على النجاشي وتقدم جوابه, وبما أخرجه أبو داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له, وأجيب بأنه نص أحمد على ضعفه لأنه تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف على أنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود بلفظ فلا شيء عليه. وقد روي أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد. وعند الهدوية يكره إدخال الميت المسجد كراهة تنزيه. وتأولوا هم والحنفية والمالكية حديث عائشة بأن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء وجنازتهما خارج المسجد وصلى الله عليه وسلم داخل المسجد
سبحان الله.
ولا يخفى بعده وأنه لا يطابق احتجاج عائشة
غيره.
قال واعلم أنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير مشروعيتها
طيب.
وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ونقل عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين
ليس فيها قراءة.
استدل الأولون بما سلف وهو إن كان ضعيفا فقد شهد له قوله وعن طلحة بن عبد الله بن عوف أي خزاعي قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلم أنها سنة رواه البخاري وأخرج ابن خزيمة في صحيحه والنسائي بلفظ فأخذ بيده فسألته عن ذلك فقال نعم يا ابن أخي إنه حق وسنة. وأخرج النسائي أيضا من طريق أخرى بلفظ فقرأ بفاتحة الكتاب والصورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. وقد روى الترمذي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثم قال لا يصح. والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة. قال الحاكم أجمع على قول الصحابي من السنة حديث مسند. قال المصنف كذا نقل الإجماع مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الرسوليين شهير. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لأن المراد من السنة الطريقة المألوفة عنه صلى الله عليه وسلم لأن المراد بها ما يقابل الفريضة فإنه اصطلاح عرفي. وزاد الوجوب تأكيدا قوله حق أي ثابت. وقد أخرج ابن ماجه من حديث أم شريك قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي إسناده ضعف يسير يجبره حديث ابن عباس والأمر من أدلة الوجوب. وإلى وجوبها ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من السلف والخلف. وذهب آخرون إلى عدم مشروعيتها لقول ابن عباس لم يؤقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في صلاة الجنازة بل قال كبر إذا كبر الإمام واختر من أطايب الكلام ما شئت إلا أنه لم يعزه إلى كتاب الحديثي حتى تعرف صحته من عدمها. ثم هو قول صحابي على أنه نافل وابن عباس مثبت وهو مقدم. وعن الهادي وجماعة من الآن أن القراءة سنة عملا بقول ابن عباس سنة وقد عرفت المراد بها في لفظه. واستدل للوجوب بأنهم اتفقوا أنها صلاة وقد ثبت حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فهي داخلة تحت العموم وإخراجها منه يحتاج إلى دليل. وأما موضع قراءة الفاتحة فإنه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر فيدعو للميت وكيفية الدعاء قد أفاده قوله
لا. حسبك.
سمعت الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول أيضا تقرأ سورة مع الفاتحة كلام على زاد المعاد
تقرأ سورة
لعل من قول ابن عباس هنا من رواية النسائي
وهو قيام وقت للقراءة يعني لو اتسع الوقت شو المعنى هو وما بين التكبيرة الأولى والثانية هو وقت القراءة. فلو قرأت الفاتحة وأطال الإمام قرأت الشيء فما المعنى هو وقت القراءة. الله الله في شيء يعني
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من اهل داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنه وفيه فتنه القبر وعذاب النار رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده رواه مسلم.
ولا تضلنا
بعده رواه مسلم والاربعه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك شر تضعونه عن رقابكم متفق عليه.
لا خلق بس كيف الله هذه الأحاديث اشتملت على بعض ما يشرع من الدعاء للميت في صلاة الجنازة وهذا هو المقصود من صلاة الجنازة. المقصود الأعظم من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت والشفاعة له. وموضع هذا الدعاء عند أهل العلم بعد الركعة بعد التكبيرة الثانية كما تقدم أنه يقرأ بعد الركعة بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وبعد الثانية صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت في الثالثة بعد الثالثة. والدعاء للميت في صلاة الجنازة نوعا عام وخاص. فالعام هو ما مثل ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه للميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذا دعاء نعم للمسلمين عموم للأحياء والأموات. وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الإسلام والإيمان إذا ذكر معا كان الإسلام أخص بالأعمال الظاهرة كما هو مقرر ومعروف على الراجح والإيمان أخص بالباطن حال العبد في الباطن أخص في الاعتقاد. ولما كان المعول في الحياة على الأعمال الظاهرة المعول في الحياة وفي أحكام الدنيا على الظاهر والمعول في الجزاء في الآخرة على الأعمال على الباطن على الأعمال الباطنة وما تستتبعه من الأعمال الظاهرة. جاء هذا التفريق والله أعلم يعني. فهذا هو سر في ذكر الإسلام في الحياة والإيمان في الممات. اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ولا بد منهما في الحياة وفي الممات. لا بد من الإسلام للاستقامة على دين الله ظاهرا وباطنا في الحياة وعند الممات. ومن توفيته منا فتوفه. أما إذا جاء يعني لو دعا الإنسان لنفسه أو دعا لغيره بلفظ واحد ممكن يقول عليه السلام توفني مسلما توفني مسلما كما في دعاء يوسف عليه السلام توفني مسلما. فالإسلام هنا يشمل الإيمان يعني يشمل أمور الدين الظاهرة والباطنة. قال وفي دعاء السحرة أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. لا أدري في رواية أو هو المشهور ولا تفتنا وهو بمعنى تضلنا أسرنا عن الحق. لا تفتنا بعده لا تضلنا بعده. قولوا لا تحرمنا أجره الله أعلم قد يقال معناه لا تحرمنا أجر الصلاة عليه. لا تحرمنا أجره أجر الصلاة عليه وأجر الدعاء له. وعندي انه يحتمل ان يقال لا تحرمنا اجره يعني ما نرجوه له من الاجر يعني كانه يقول شفعنا فيه شفعنا فيه. والاول لعله اقرب والله اظن الشارح تكلم على هذا الكلمات اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده يعني ثبتنا على الإسلام بعده. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة الحي لا تؤمن عليه كما جاء كما قال ابن مسعود إن كان مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه. هذا فيما يتعلق بالحديث الثاني وهو حديث عام دعاء عام. وأما الدعاء الخاص ف ما جاء في حديث عوف بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جلاله فحفظت من دعائه هذا الدعاء العظيم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم من ذله واستر مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا الى اخره. قد اشتمل على دعوات عظيمه من تحققت له سعد وفاز فوزا عظيما. ظاهر جاء في رواية في بعض روايات هذا الحديث أن عوف يقول حتى تمنيت أني مكان الميت أني أنا الميت لهذه الدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. كلها أمور يعني بعضها يتضمن بعضا لكن المغفرة تتضمن ستر الذنوب وعدم المؤاخذة عليها أو ستر الذنوب. والعفو تضمن إزالة أثرها وعافي واعف عنه. والرحمة تشمل ذلك تشمل يعني الثواب والإكرام والكرامة. الرحمة معنى واسع والله يقرن كثيرا بين هذين المعنيين المغفرة والرحمة. إن الله غفور رحيم وعافي واعف عنه ويقرن بين الغفور والعفو في مواضع إن الله عفو غفور. وأكرم نزله النزل الضيافة النزل هو ما يقدم للضيف. أكرم نزله ووسع مدخله في توسعة في دعاء العودة بالتوسعة، وهو يتضمن توسعة القبض عليه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا قد ثوب الأبيض. وهذا نظير ما ورد في الاستفتاح، استفتاح في دعاء الاستفتاح في الصلاة، وتعبير تضمن الدعاء له بالمغفرة ومحو أثر الخطايا بأضدادها، إزالة حرها بالبرد وأثر ودرنها بالطهر والنظافة ونقيه من الخطايا كما نقي الثوب الأبيض من الناس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، ادخله الجنة وأعذه من فتنة القبر وعذاب النار. وأما حديث أبي هريرة الثالث يقول إذا صليتم على الجنازة على الميت فأخلصوا له الدعاء، الذي يظهر معناها أخلصوه يعني خصوه، خصوه بالدعاء، يعني ما يكفي الدعاء العام، أخلصوا له الدعاء. فلا ينبغي الاقتصار على الدعاء العام، اللهم اغفر لحينا وميتنا، فلا يكفي. لو قدر ان مثلا المصلي او الامام لا يطيل في الدعاء فينبغي تقديم الدعاء الخاص، يعني هذا هو المقصود، فأخلصوا له الدعاء. نعم هذا والله أعلم. ايش قال السائل عليه الحديث الأخير أخلصوا له بس، فسر غير هذا؟
قال لأنهم شفعاء والشافع يبالغ في طلبها يريد قبول شفاعته فيه.
ايش يريد؟ ايش قال أخلصوا له؟
ما هذا كلام الحديث؟
ايش قال؟
قال ذكر الحديث ثم قال لأنهم شفعاء والشافع يبالغ في طلبها يريد قبول شفاعته فيه.
ما أدري هذا اللي يظهر، وهو كأنه يرى، كأنه يجرح في هذا الشرح إلى يعني يعني نوع من الصدق والإلحاح، يعني كان يفسر الإخلاص بالصدق في الدعاء والإلحاح والمبالغة، أخلصوا له الدعاء. مراجعة أريد إن شاء الله. نعم 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 فوق هذا كل شيء. نعم بعده
في داود صاحب داود.
نعم
قال فأخلص له الدعاء. قال ابن الملك أن يدعو له بالاعتقاد والإخلاص. أي ادعو له بالاعتقاد والإخلاص. انتهى. وقال المناوي أن يدعو له بإخلاص لأن القصد بهذه الصلاة إنما هو الشفاعة للميت وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والاجتهاد. انتهى. وفي الليل فيه دليل على أنه لا يتعين له سواء كان محسنا أو أنه يتعين سواء كان محسنا ومسيئا، فلأن ملابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفقرهم إلى شفاعتهم، ولذلك قدموه بين أيديهم وجاءوا به إليه. لا كما قال بعضهم إن المصلي يلعن الفاسق ويقتصر في الملتبس على قوله اللهم إن كان محسنا تجده إحسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعبد عنه، فإن الأول من إخلاص السب لا من إخلاص الدعاء، والثاني من باب التصوير باعتبار المسيء لا من باب الشفاعة والسؤال، وهو تحسين المستعصي والميت غني عن ذلك.
كان ما ذكر مع يعني معنى التخصيص، كان هذا
حديث أبو هريرة ما ذكره مسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا. وهنا عند ابي داود ما ذكر من رواه مسلم، انا رجعت لكم شويه ما هو موجود في كتابنا.
والحافظ قال رواه مسلم
اربعه، وهنا الثالث قال بعد ان قال واخرجه النسائي، وقال الترمذي حديث والد ابي ابراهيم حديث حسن صحيح وما سبق، بل قال بعد ذلك واخرج مسلم من حديث عوف بن مالك.
شرح من؟
شرح ابي داود.
ممكن أقول الخطأ من الناسخ أو من وهم المؤلف. هم
اللهم نحيطه منا فأتيه على الإيمان ونتوقيته منا فتوفى الإسلام.
عكس
قال المشهور الموجود في رواية الترمذي وغيره، فأتيه على الإسلام وتوفى على الإيمان وهو الظاهر المناسب.
هذا المناسب
ذكر عن القارئ أنه قال الرواية المشهورة في الترمذي وغيره هي العمدة، والرواية الأخرى التي أخذها أبو داود إما من صرفات الرواة الإسلام أو بناء على زعم أنه لا فرق
بين الإسلام والعمدة
وجواز النقل للمعنى.
لا، وأنه لا فرق بين الإسلام والعمدة.
وقال سفيان في الليل ولفظ فاتح على الإسلام هذا هو الثابت عند الأكثر. ماشي
ماشي لا إله
قوله
تحلنا أجرح ماذا؟ إيش؟
من بابي ضرب أو مابي أو من باب؟
ها؟
من بابي ضرب؟
ها؟
أو من باب أفعل؟ قال السيوطي
أسفل
ح
من باب حرمه يحرمه أو إيش؟ من باب إيش؟
من باب ضرب أو من باب؟
ها؟ من باب أفعل. من باب ضرب حرمه يحرمه.
حرمه أحرمه. قال السيوطي بفتح التاء وضمها لغة ثانية.
إيش؟ وين؟
السيوطي بفتح التاء وضمها.
وين؟ لا تحرمنا، لا تحرمنا.
لغة ثانية فصيحتان وفتح أفصح يقال حرمه وأحرمه.
بس ما ماش ماش واضح.
والمراد أجر موت. فإن المؤمن أخو المؤمن فموته مصيبة عليه يطلب فيها الأجر. قال في فتح الودود.
قالوا إيش؟
في فتح الودود.
بس يعني ما أوجه إلا كذا، يعني أجر المصيبة به. أقول مش على أن المراد يعني معناه أجر المصيبة به. مجمل ما أقول مجمل محتمل، فليعم كل فليعم الآخر. ولكن عندي إن أجر الصلاة عليه أو الأجر المرجو له أقرب، لأن كثير ممن يصلى عليه ما ليست مصيبة. أقول لا يجدها مصيبة عليه. يرحمك الله.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها.
حتى يصلي ولا يصلي عليها.
هنا في الشر مشكولة بتشديد اللام، وفي بعض النسخ بدون تشديد حتى يصلى. من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة. أحسن الله إليك.
كيف على أحد من معك؟
ما في أحد.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على أبي وسلم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. هذا أمر بالإسراع الجنازة إلى إسراع بها إلى ما لما يقصد بها من الدفن صعود الجنازة. يؤخذ من هذا المبادرة بتجهيز الميت، لأن هذا يشمل إسراع تجهيزه والإسراع في حال حمله حمل الجنازة السير بها إلى المقبرة. وعلل ذلك بقوله فإن تكون صالحة فخير تقدمون، فالإسراع إذا ما هو من مصلحة من؟ مصلحة الميت. تكون صالحة فخير تقدمونها إليه. وإن تكون غير ذلك، ولم يقل وإن تكون فاسدة أو تكون غير ذلك، هذا من نوع حسن التعبير. توخل بعدا عن ذكر المعنى الرديء، ان تكون فاسده وان تكون خبيثه وانت لا، قال وان كان وان تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالإسراع إذن هو من مصلحة من؟ من مصلحة أهل الميت. يسد لهذا الحديث مستريح ومستراح، مستريح ومستراح. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المستريح، ذكر أن المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا وهمومها وغمومها ونكدها، وأن المستراح منه هو الكافر والفاجر. إذا مات استراح منه الناس من ظلمه وعدوانه و فجوره. فالمقصود ان هذا الحديث فيه دلاله على استحباب الاسراع، بل تاكد الاسراع في تجهيز الميت وفي السير به في حال حمله إسراعا لا يفضي إلى خطر ولا ضرر ولا حرج. إسراع حسب الحال. ولهذا لا ينبغي تأخير دفن الميت إلا فيما هو من يعني لمصلحته وبحسب حال أوليائه، يعني على الوجه الذي لا يحرجهم ولا يشق عليهم. وأخذ من هذا أنه ما أنه لا ينبغي نقل الميت إلى بلد أخرى كما يفعل كثير من الناس في هذا الوقت، لأن هذا يتضمن التأخير، التأخير في تجهيز الميت وإنجاز الصلاة عليه ودفنه، هذا من مساوي النقل، من مساوي النقل التأخير. كذلك مما يقع من الناس الآن التأخير الكثير من أجل اجتماع المصلين واجتماع الأطراف والمعارف والأقارب من بعيد وقريب. الحديث الثاني برواياته فيه ترغيب في اتباع الجنازة، اتباعها بالسير معها حتى يصلى عليها وحتى تدفن، فيه دلالة على فضل، وهذا من حق المسلم، من حق المسلم على المسلم تشيع الجنازة، تشيعه إذا مات، مثل رد السلام عليه ونصرته ظالما أو مظلوما، وعيادة المريض، إبرار المقسم، كذلك تشيعه والسير معه. في هذا العديد أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن وحتى توضع، يعني توضع في اللحد، فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيم، فيه دلالة على عظم فضل تشيع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان يخرج مع الجنازة إلى البقيع، هو أصحابه ينتظرون حتى يلحد له وحتى يدفن، فيقوم على قبره ويدعو، يدعو عليه، يدعو له. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. في اللفظ الرواية الأخرى من تبع الجنازة حتى إيمان واحتسابا، قال إيمان واحتسابا، هذا معنى مهم. الله تعالى ينبه عليه في كتابه، يعني أصل الإخلاص في العمل، تبع الجنازة حتى يصلى عليه، من تبع الجنازة إيمانا واحتسابا. إذن هذا هو شرط حصول الثواب، حصول الثواب مشروط لأن يكون اتباعها إيمانا واحتسابا، إيمانا بفضل اتباعها والصلاة عليها، وإيمانا بوعده سبحانه وتعالى واحتسابا لذلك. أما ما يحصل من بعض، من كثير من الناس من المجاملات، اتباع من مجاملة لفلان أو فلان، فهذا إما أن يضعف الإخلاص أو ينافي الإخلاص. قولوا من تبع الجنازة حتى يصلي عليها، هل يقتضي أنها تتبع من 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 مكانها، من المكان الذي توجد فيه، تجهز فيه بالتغسيل، التكفين، حتى يصلى عليه؟ وهكذا كان تبعون الجنائز بالذهاب بها إلى المسجد، ثم الذهاب بها إلى المقبرة. ولكن الآن لا يتأتى في أكثر الأحيان اتباعها إلا من المصلى، إلا بعد أن يصلى عليها تتبع إلى المقبرة. هذا هو الجهد. نرجو أن من ذهب وقصد الصلاة عليها في المكان إن هذا نوع من الاتباع، فضل الله واسع.
الصلاة فقط
اللي يصلون الآن من غير ما يتبعون المقبرة.
هذه المرحلة الأولى أو هذا السنة الأول متبع الجنازة حتى يصلى عليها
إنه قراب.
إيه هل نعم أنت
نعم
في شيء عندك؟
نعم قال حديث الأول قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا أي الجنازة والمراد بها الميت صالحة فخير خير خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير ومثله شر الآتي تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه تضعونه عن رقابكم متفق عليه. نقل ابن قدامة أن الأمر بالإسراع للندب بلا خلاف بين العلماء وسئل ابن حزم فقال بوجوبه والمراد شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وعند الشافعي والجمهور المراد بالإسراع فوق سجية المشي المعتاد ويكره الإسراع الشديد والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع. وقال القرطبي مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن ولأن البطء ربما أدى إلى التباهي والاختيال. هذا بناء على أن المراد بقوله بالجنازة بحملها إلى قبرها وقيل المراد الإسراع بتجهيزها فهو أعم من القول الأول. قال النووي هذا باطل مردود بقوله في الحديث تضعونه عن رقابكم وتعقب بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما تقول حمل فلان على رقبته ديونا. قال ويؤيده أن الكل لا يحملونه. قال المصنف بعد نقله في الفتح ويؤيده حديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطبراني بإسناد حسن ولأبي داود مرفوعا لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى ولأبي داود مرفوعا لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. والحديث دليل على المبادرة بتجهيز الميت ودفنه وهذا في غير المفلوج ونحوه فإنه ينبغي التثبت في أمره.
نعم هذا إذا علمت هذا الكلام إذا علم موت الإنسان أما مع الاشتباه فلا بد من التريث. نعم فأما المفلوج
وهذا في غير المفلوج ونحوه فإنه ينبغي التثبت في أمره. أنت قال
نعم
الحديث الثاني
الشيء
قال والشهود بعد ذكر والشهود الحضور وظاهره الحضور معها من ابتداء الخروج بها. وقد ورد في لفظ مسلم من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن
في مسلم
نعم من خرج في مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من الأجر كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له قراط. والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضي بأنه لا يستحق الأجر المذكور إلا من صلى عليها ثم تبعها. قال المصنف رحمه الله الذي
لا يستحق
بأنه لا يستحق الأجر المذكور إلا نعم. من صلى عليها ثم تبعها
نعم صلى عليها يعني ثم تبعها هو الذي يحصل له القراطان. نعم
قال المصنف رحمه الله الذي يظهر لي أنه لا يحصل الأجر لمن صلى وأنه يحصل الأجر لمن صلى وإن لم يتبع لأن ذلك وسيلة إلى الصلاة لكن يكون
لم يتبع الاتباع الأول
نعم لكن يكون قراط من صلى فقط دون قراط من صلى وتبع. وأخرج سعيد بن منصور من حديث عروة عن زيد بن ثابت إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك. أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ إذا صليتم وزاد في آخره فخلوا بينها وبين أهلها ومعناه قد قضيت حق الميت فإن أردت الإتباع